إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما.
في حضرة الجمعة تسابيح وابتهالات.
يا ربي هيلنا من أمرنا رشدا.
يا حي يا قيوم
اطمئنان وسكينة. حضرة الجمعة فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وجمعتكم مباركة في حضرة الجمعة، في حضرة الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. معكم في جمعة جديدة، طوالع جديدة، شواهد جديدة، ابتكارات رؤى ربما تدعمنا وتحفزنا وتبعث فينا الأمل والطاقة والحيوية والتجدد والنشاط في يوم جمعة جديد. لا أخفيكم مستمعين الأكارم، ثاني جمعة تمر علينا وأستاذنا وحبيبنا جمال عبد الله الرميم في ضيافة الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وما زال طيفه يحوم في المكان، يرفض أن يغادر بابتساماته، بوجهه الضاحك، بسلام الله عليه ورحمه الله، و دعواتنا إلى موتانا وموتاكم، موتى المسلمين، إن الله يرحمهم ورحمة الأبرار ويسكنهم مساكن الأخيار وفي جنات تجري من تحتها الأنهار بإذن الله. مستمعينا الأكارم، في هذه الفترة ونحن في ختام فعالية أحياء الرئيس الشهيد صالح بن علي الصماد، ستكون هذه الفترة لها طابع خاص وطابع مميز، كوننا في ضيافة رجل عظيم ونحن في حضرة نستلهم منه ونتأسى به ونقتدي به، وأيضا نكون عند حسن ظنه بنا كشعب. أهم شيء في يوم الجمعة هذا نعمل الأعمال التي تقربنا إلى الله أكثر، هذا ومعنا أيضا نحن في شعبان، هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم، هذا مجموعة من العناصر التي سنتطرق إليها في هذه الفترة. شعبانية شعبانية، وإحنا رجال الشعبانية، وسنكون صايمين بإذن الله 13 و14 و15 من شهر شعبان المبارك، شعبان الفضيل، شعبان الذي يأتي كافتتاح وكمستهل لشهر الله الأعظم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سنكون عند مستوى حسن ظن الأولياء بنا كشعب خير معطاء يعطي بالنفس وبالمال وبالجود والكرم. جمعة جامعة دعوة السامعة، وفيها نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
في حضرة الجمعة. حضرة الجمعة.
اللهم صل على محمد وعلى آله. لا بد من الدعاء، فنحن بالدعاء نحظى بالمزيد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأننا في حالة التجاء إليه وهو أرحم الراحمين. والدعاء في كل الأحوال، ليس فقط في حالة الشدة أو الضيق أو الكرب والعناء أو الخطر الداهم، وإنما في كل الأحوال، في الشدة والرخاء، في اليسر والعسر، نحرص دائما على أن نكون مقبلين إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في كل الأحوال، فهو مفتاح مهم للحصول على رحمة الله ولأن نحظى برحمته في مختلف أمورنا، في مختلف شؤون حياتنا، في مختلف ظروف حياتنا. سبحانك اللهم وحنانيك، سبحانك اللهم وتعاليت، سبحانك اللهم والعز إزارك، سبحانك اللهم والعظمة رداؤك، سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك، سبحانك اللهم من عظيم ما أعظمك، سبحانك سبحت في الملأ الأعلى، تسمع وترى ما تحت الثرى، سبحانك أنت شاهد كل نجوى، سبحانك موضع كل شكوى، سبحانك حاضر كل ملأ، سبحانك عظيم الرجاء، سبحانك ترى ما في قعر الماء، سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحور، تعلم وزن السماوات والأرض سبحانك، سبحانك تعلم وزن الأرضين، وتعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور، وتعلم وزن الفيء والهواء سبحانك، سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة، سبحانك قدوس قدوس قدوس، سبحانك عجبا، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
يصلح الأحوال. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
في حضرة الجمعة
ونحن في شهر شعبان المبارك مستمعينا الكرام، نطلب القرب إلى الله في التجاء دائم إليه، في تزكية للنفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وطلب القرب من الله لا يكون إلا بطاعته. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله، فإن ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة، وإقامة الصلاة فإنها الملة، وابتغاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصيام شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتباره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنها مثرى في المال ومنساة في الأجل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع الهوان. ومن شك أن العبد فقير في كل الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إليه لا يستغني عنه طرفة عين. ولحاجة العبد لربه فإنه لا يكتفي بالقيام بالواجبات حتى يضيف إليها النوافل والمستحبات ليكتمل بذلك أجره عند الله وترتفع درجاته. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. ومن تلك النوافل التي شرع الله بها التقرب إليه، من تلك الأيام المباركة التي نتقرب إلى الله فيها والتي يفتح الله فيها على عباده نفحات البر والإحسان والخير والرضوان في شهر شعبان، فقد ورد في فضله وفضل الصيام في روايات كثيرة أنه تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، حتى إن الرجل ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. صيام شهر شعبان كم؟ منتصف شعبان 13 و14 و15، لها فضل كبير ولها حسنات كثيرة عند الله سبحانه وتعالى. إذن ضروري ما نغتنم شهر شعبان، والتوبة إلى الله في هذا الشهر، والعودة إليه عودة ناصحة نصوحة. في شهر شعبان ينبغي أن نستقبل شهر رمضان بالتوبة والرجوع إلى الله وإعادة الحقوق لأصحابها وصيام ما أمكن منه، وخصوصا أيام البيض. الإنسان العاقل هو من يستغل أيام عمره في طاعة الله والابتعاد عن معصيته أو التقصير في طاعته. فكم من مقصر في الصلاة، ومقصر في الزكاة، ومقصر في الإحسان للوالدين والجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله. لابد أيضا من الحذر كل الحذر من الغفلة، وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم أمام الهواتف في غفلة دائمة. ونحن في أيام مباركة في شهر شعبان المبارك نتقرب إلى الله أكثر، نكون نكون مجاهدين حقيقيين، مؤمنين حقيقيين بأعمالنا وبكل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. يجب أن تتهيأ النفوس في هذا الشهر المبارك للشهر الأكبر والأعظم، وشهر رمضان الذي نزل فيه القرآن. يجب أن تتهيأ النفوس لشهر رمضان كأكبر محطة من المحطات الروحية، وهي تزكية النفس والاطمئنان والسكينة والطمأنينة، بتربية إيمانية لتطهير القلوب وغسل الأرواح من الفساد، وتذكيرها بالإيمان بالله وباليوم الآخر. لا يعرف قدر شهر رمضان وقدسيته إلا المؤمنون المتقون المسارعون إلى مغفرة الله، العاشقون لرضوانه والمتنافسون فيما يرضيه، والخائفون من عذابه والمشتاقون لنعيمه. وهو يمثل محطة تربوية لترويض النفس على التقوى التي تمثل أهم غاية، وهي الصيام. صيام 13 و14 و15، وصيام ما أمكن لك في هذا الشهر المبارك، ونحن في شهر شعبان كاستقبال لشهر رمضان. كل عام ونحن إلى الله أقرب، ونحن ملتجئين إلى الله، متضرعين إليه، خانعين له، خانعين لله الواحد القهار، لله الجبار، ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، به نحيا وبه نموت وعليه نتوكل على الدوام.
العرف والعادات الأصلية، التعزية الأصلية، أن تقام في أحياء مدينة تعز والأحياء الشعبية ليلة شعبانية، هذه توارثنا عن أجدادنا من زمان.
صنعة غالية
يا مزار،
من تعز الحليمة
يا مزار،
للهديدة الباسمة
يا مزار،
جيتكم من حضرموت
يا مزار،
في يدي عنبر وحوت
يا مزار،
جيت من إب السحور
يا مزار،
بالبطاطا والثمر
يا مزار،
اليمن أغلى وبان
يا مزار،
من سوق أدرى.
هذه ليالي شعبان، الثلاثة الأيام بالذات 13 و14 و15، وكأنها أجواء رمضانية لاستقبال رمضان بالصيام والصلاة، حتى أنه يسبروا، حتى الأطفال ينتظروا السحور مشان يتسحروا مع عوائلهم للصيام الثلاثة الأيام من شعبان، ومنهم من يصوم كما قدر من شهر شعبان. عادات وتقاليد شعبنا اليمني العظيم التي لا يمكن أن تندثر ولا تؤثر فيها الوهابية، ولا تؤثر فيها المذاهب التي أتت من الخارج، من الخارج، صنيعة أمريكية، صنيعة غربية، يريدون طمس هويتنا، طمس ثقافتنا القرآنية، طمس الهوية الإيمانية الشعبانية، في صنعاء، في حضرموت، في عدن، في تعز، في إب، في ذمار، في الحديدة، في كل المحافظات اليمنية. صيام الشعبانية ضرورة تعتبر على كل الأسر، بيعتبروها حاجة، يعني من الواجبات، بعضهم بيعتبرها واجب علي أصوم شعبان. كيف؟ كل عام والشعب اليمني بخير، كل عام، كل شعبان وأنتم قريبون من الله أكثر بأعمالكم، بصيامكم، بقيامكم، بأعمال الخير، بالعطاء، بالبذل، بالجهاد، بالإنفاق، بكل ما نجود به وبكل ما يقربنا إلى الله أكثر وأكبر. سلام الله عليك شعب اليمن العظيم، وأنت تستقبل شهر شعبان كمقدمة لشهر رمضان ابتغاء ومرضاة لله رب السماوات والأرض، لله رب العالمين. شعبان مبارك عليكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، ونحن في حضرة الجمعة نستقبل شعبان معا بابتهالات وبصلوات وبعطاءات. فسلام الله عليك شعب الإيمان. ليش احنا شعب إيمان؟ من شان ان احنا بنطبق السنن الإيمانية الإلهية التي أتى بها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله.
حضر موت في يدي عنبر وحوت،
جيتي من إب السحور بالبودادة والثمون،
اليمن أغلى وطن من سوق أذرع لعدن،
جيتي من مأرب سبا مثل هدهد بالنبا، جبت من شب وبخور
ربنا الرحمن بنا أهداك يا رمضان، تبقى موسما للخير أنت وسيد الأزمان.
ثمار صيامك التقوى، ويا لله من عنوان، وكل الفضائل والمزايا وعلو الشان.
أسماك مدرسة بها قد أنزل القرآن، كتاب بصيرة وهدى وزاد الروح والوجدان.
وحقا أنت مأدبة لنيل الخير والرضوان، وواحة رحمة وندى رياض الفوز والغفران.
نهذب فيك أنفسنا ونهجر راحة الأبدان، نزكيها نروضها لحمل أمانة الرحمة.
في حضرة الجمعة.
هذه المدرسة نموذجها الصماد الذي لقي الله شهيدا لم يأخذ شيئا من أموال هذا الشعب، لا في أرصدة ولا في تجارة ولا في مساكن ولا في عقارات ولا في مزارع ولا 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 ولا. هذا نموذج راقي يفتقر به الشعب اليمني.
جاء من سورة الضحى مثلما الصبح واضحا، صدق العهد وارتقى مطمئنا وفارحا، وعلى الحق جاء من سورة الفتح فاتحا، ومن الفجر تاليا سورة الليل فالمحا.
في الذكرى السنوية للشهيد المجاهد أخينا العزيز الرئيس صالح علي الصماد رحمة الله تغشاه، نستذكره كأخ عزيز مجاهد وكشهيد من القادة الشهداء بإسهامه الكبير وجهده وجهاده وتقدمته وعطائه في نصرة الحق والمظلومين وفي الدفاع عن المستضعفين وفي دوره المتميز في مسيرة جهاده وفي المرحلة التي تبوأ فيها مسؤوليته الكبيرة كرئيس، فكانت امتدادا لجهاده الكبير الذي ختمه الله له بالشهادة فنال الفوز العظيم.
من الدنيا إلى دار الخلود صعدت وما ارتضيت سوى الصعود.
إنه الشهيد الرئيس صالح بن علي الصماد سلام الله عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم. في هذا الطريق قضى الشهيد الرئيس صالح علي الصماد رحمة الله تغشاه، قضى نحبه شهيدا سعيدا فائزا بموعد الله تبارك وتعالى للشهداء الأبرار، عنوان الصدق مع الله بالإخلاص لله والثبات في الموقف الحق وبذل النفس والمال والجهد والطاقات والقدرات في سبيل الله حتى الفوز بالشهادة. هو يجسد ما تضمنته الآية المباركة هي التعزية في ختام هذه الفعالية: نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا ونعزي أمتنا من جديد باستشهاد المجاهد الرئيس صالح بن علي الصماد، وما قاله السيد القائد وهو يقول: نعزي أنفسنا ونعزي شعبنا ونعزي أمتنا من جديد باستشهاد أخينا المجاهد العزيز الرئيس صالح الصماد رحمة الله تغشاه، ونتوجه إلى الله تعالى بتلاوة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص إلى روحه وأرواح سائر الشهداء الأبرار.
أراد أن يتخلص من الدور الفاعل الذي كان عليه الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه، دوره الفاعل من موقعه كرئيس بما يمتلكه من روحية وقيم ومبادئ ومؤهلات سخر فيها كل طاقاته للتصدي للعدوان واستنهاض الشعب وتوجيه الإمكانات الرسمية والشعبية في إطار التصدي للعدوان، وأراد أيضا أن يكسر إرادة ومعنويات شعبنا اليمني العزيز. هذه الأسباب الثلاثة في مقدمة الأسباب التي جعلت الأمريكي حريصا على استهداف الشهيد الصماد مع أدواته الإقليمية. مع ذلك فشل العدو في تحقيق أهدافه، وكان استشهاد الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه من أكبر الحوافز لشعبنا العزيز في التضحية والثبات، وزادت من ثبات شعبنا من استبساله من صموده.
تسلح بالهدى ومضى أبيا وفيا مطمئنا بالوعود، مع الأعلام لبى مستجيبا نداء الحق في زمن الجمود.
أعوام مضت على استشهاد الرئيس صالح الصماد إثر استهدافه من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في محاولة يائسة بائسة لإجهاض مشروعه الوطني في التحرر من الوصاية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. نشأ الشهيد الصماد وترعرع في رحاب القرآن الكريم، والتحق بالمدارس العلمية منذ صغره، فحفظ القرآن ونهل من الثقافة القرآنية والمعين الصافي، فتعلم العلم والعمل معا، وأدرك الغاية الحقيقية للحياة. كان الشهيد الرئيس صالح بن علي الصماد من أكثر المقربين والمحبين للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، حيث اكتسب منه الكثير من الصفات الكريمة: الصبر والأمانة والإخلاص في العمل والتواضع والتعامل الحسن مع الجميع وتحمل المسؤولية تجاه وطنه وأمته. لذلك تميز الشهيد الصماد بصفات ومآثر جهادية وقيادية نابعة من إيمانه المطلق بالله تعالى وثقافته القرآنية، ما جعله مصدر قلق لدول تحالف العدوان التي اعتادت على شراء ولاءات قيادات دولية، ما دفعها لاستهدافه في محاولة بائسة لإجهاض مشروعه التحرري الذي يرسم ملامح المستقبل المنشود للشعب اليمني. عامان فقط هي الفترة التي تقلد فيها الشهيد الصماد رئاسة اليمن بعد إجماع أعضاء المجلس السياسي الأعلى والقوى الوطنية على اختياره كشخصية وطنية تحظى بإجماع وحضور لافت ومواقف نضالية مشهودة، إلى أنه صنع خلال تلك الفترة القصيرة الكثير من التحولات على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية. فعلى الصعيد السياسي نجحت حنكة الرئيس الصماد في إفشال محاولات العدوان، شق وحدة الصف وأحداث أي اختراق للجبهة الداخلية، إذ كان قريبا من كافة المكونات السياسية، ويعلم من كان المذنب، ويعلم من كان الخائن، ويعلم من كان يتآمر مع العدوان. تعامل مع الجميع بحكمة وحنكة وشجاعة ووضوح، وتغلب على الكثير من المؤامرات ومحاولات شق الصف، واستطاع أن يجمع كلمة القوى السياسية ويوحد هدفها في مواجهة تحديات ومخاطر العدوان. كانت أفضل الأوقات إلى قلب الرئيس الشهيد تلك التي يقضيها بجانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في المعسكرات التدريبية عند المجاهدين في جبهات ومواقع متقدمة. كان يحرص على زيارتهم والتردد عليهم بشكل دائم ليتلمس أوضاع المرابطين ويرفع من عزيمتهم ويشاركهم التضحية والفداء. لم تغره حياة القصور، بل كان يتقدم الخطوط الأمامية فيها، زيارة المرابطين والإشراف على العمليات العسكرية في جبهات ما وراء الحدود وفي البحر أيضا. فلم يتوانى عن التضحية بنفسه فداء للوطن ودفاعا عن عزته، حتى قضى شهيدا في مدينة الحديدة التي ذهب إليها لمتابعة جهود التحشيد والتعبئة بعد تصعيد العدوان في الساحل الغربي وسعيه لاحتلاله. تفرد الصماد عن غيره من الزعماء والرؤساء بأن جمع بين السياسي وبين المحنك، وجمع بين الإداري الناجح والمجاهد الفدائي الذي لا يتوانى عن تقديم روحه ودمه فداء للوطن. فكان همه الأكبر استقلال القرار الوطني والتحرر من الهيمنة والوصاية وبناء دولة حرة قوية تلبي طموحات كل أبناء الشعب اليمني في العيش الكريم. عمل جاهدا على تنفيذ الكثير من الإصلاحات الإدارية والهيكلية التي ساهمت في تعزيز صمود مؤسسات الدولة والحيلولة دون انهيارها، رغم كل ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من قبل العدوان وأدواته. وفي سبيل تحقيق تلك الغاية أطلق مشروعه الوطني النهضوي شعار يد تحمي ويد تبني، يد تحمي ويد تبني، هذه هذا المشروع الوطني النهضوي الهادف إلى شحذ الهمم لمواجهة العدوان حتى تحقيق النصر بالتوازي مع المضي قدما في بناء الدولة والمؤسسات والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات.
أمس قائد القوات المركزية الأمريكية بيقول إحنا بنمثل على أمريكا خطر، نعمة بعد 3 سنين وجاءوا يقضوا علينا، بل بعض الوسطاء يعني كان في بداية العدوان كان بيقولوا خلونا ندخل، قالوا قبان الصنعاء قبلكم، بيقولوا المسعودين كانوا معجالين يدخلوا، واليوم قد الأمريكي بيقول إن اليمنيين بيمثلوا رقم وإنهم بيمثلوا خطر على أمريكا. البارح قائد القوات المركزية الأمريكية ربما أنكم سمعتموه، يعني معنى ذلك مبلغ ازددنا قوة وازددنا عزم وأصبحنا رقم صعب في المعادلة، والذي ما يحققوا شيء خلال 3 سنوات هم في زخم وأوج قوتهم، ما عادهم محققين شيء بعد اليوم تماما، بل سيتساقطون.
نحن في هذا السياق نعتبر الأمريكي هو المسؤول الأول، ويشترك معه في المسؤولية أدواته الإقليمية في الاستهداف للشهيد الرئيس صالح علي الصماد رحمة الله تغشاه، لأن الأمريكي لا يطيق ولا يتحمل هذا النوع من الأشخاص أن يكون في هذا الموقع من مواقع المسؤولية. لا يقبل الأمريكي ولا يتحمل أن يكون هناك رئيس أو زعيم في أي بلد من بلداننا العربية والإسلامية هو حر، لا يقبل بالخنوع لأمريكا ولا يستسلم لأمريكا. للأمريكي تفصيل معين ومقاس معين يريد أن يكون عليه كل الزعماء في العالم العربي والإسلامي، يريد أن يكونوا خانعين له، مطيعين له، موالين له، مستسلمين له، يقبلون بكل إملاءاته، يقدمون ثروات شعوبهم له، وفي نفس الوقت يفتحون له كل شيء، المجال لانتهاك السيادة، لاحتلال الأرض، لأن يكون له قواعد عسكرية أينما يشاء ويريد، وأن يخترق كل المجالات في بلدانهم بإملاءاته في كل المجالات، في المجال السياسي، في المجال التعليمي والتثقيفي والخطاب الديني، وفي الجانب الاقتصادي أن يتدخل في كل شيء دون أي ممانعة أو اعتراض.
رغم ما توصلنا إليه سابقاً إلا أنه من المهم معرفة السلاح المستخدم في استهداف الرئيس الصماد. هل نفذته طائرة MQ-9 أم طائرة F-15؟ أم أن المجرم استخدم الطائرتين معاً في عملية القصف والاستهداف؟ للوصول إلى استنتاجات منطقية قمنا بإخضاع المقاطع المرئية لجريمة الاغتيال للمزيد من التدقيق والتحليل. في البداية قمنا بتحليل الغارات الثلاث بمقارنة كل غارة بالأخرى، مع الاهتمام بالآثار التي يمكن أن تتركها كل غارة على مسرح الجريمة. في هذا المشهد الذي وثق عقب الجريمة مباشرة ويبث لأول مرة، تضح لنا مواقع الغارات الثلاث. يبدو الفرق واضحاً بين نتائج الغارة الأولى من جهة ونتائج الغارتين الثانية والثالثة، لا سيما الأضرار الجانبية. الغارة الأولى لم تنتج عنها حفرة على الأرض كما هو الحال بالنسبة للغارة الثالثة على وجه التحديد، الأمر الذي قد يجعلنا أكثر اقتناعاً بأن القنبلة المستخدمة في الغارة الأولى تختلف عن القنابل المستخدمة في الغارتين الثانية والثالثة.
نحن في هذا السياق نعتبر الأمريكي هو المسؤول الأول، ويشترك معه في المسؤولية أدواته الإقليمية في الاستهداف للشهيد الرئيس صالح علي الصماد رحمة الله تغشاه.
وقف يحشد رجال ضد عدوان الغزاة، ما اهتز في ساعات شدة الطرف، لن مع الرحمن من فضل حبا.
تساءلنا مجددا عن أهمية وجود طائرة MQ-9 في مسرح الجريمة، وبحثنا مطولا في كيفية عمل هذه الطائرة. هل اكتفى الجانب الأمريكي في تحديد الهدف على ما تقدمه هذه الطائرات من بيانات؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا استمر تحليق الطائرة قبل وأثناء وبعد الجريمة؟ بعض المعلومات التي حصلنا عليها كانت تشير إلى أن عملية تحديد الأهداف تجري وفق مستويات عدة، فيمكن أن يكتفي الأمريكي بتقديم الإحداثيات للطائرات الحربية التابعة لأدواته، وقد يتطلب الأمر دوراً أوسع وأكبر وصولاً للمشاركة الفعلية بمرافقة الطائرة الحربية وتحديد الأهداف بشكل أدق عبر تقنيات خاصة. الجانب الأمريكي كان يتعمد عدم الإفصاح حول طبيعة عملية تحديد الأهداف، لعل هذا ما تناولته صحيفة لوس أنجلوس في افتتاحيتها، والتي كتبتها سارة ليا المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
ما يزال مجهولاً هو الطبيعة الدقيقة للدور العسكري الأمريكي والبريطاني في الحملة السعودية. صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بشكل غامض بأنها تقدم مساعدة في الاستهداف، والتي تعني من الناحية القانونية أنها مسؤولة عن الضربات غير القانونية التي تشارك فيها. إذن كيف تبدو مساعدة الاستهداف هذه بالضبط؟ هل ساعدت في طرب السوق؟ هل ساعدت في استهداف عيادة أطباء بلا حدود الطبية التي قصفها التحالف مراراً في أكتوبر الماضي؟ ماذا عن الهجوم بالقنابل العنقودية على جامعة صنعاء في يناير؟
أكد تقرير موسع لمجلة فايس أن الأمريكيين والبريطانيين عميقون بما يكفي داخل عملية اختيار الهدف، ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن السعودية لم تصل بعد إلى مستوى مقبول من عملية صنع القرار فيما يتعلق بتحديد الأهداف.
قال مسؤولون أمريكيون وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين الغربيين لفايس نيوز إن جودة المعلومات الاستخباراتية التي يجمعها السعوديون لا ترقى إلى المعايير التي تطلبها الولايات المتحدة عادة، وأن التحالف لم يصل بعد إلى مستوى مقبول في عملية صنع القرار. أخبرنا كابينس المتحدث باسم البنتاغون عندما سألنا عن جودة المعلومات الاستخباراتية وقدرة التحالف على شن ضربات ديناميكية معها. من باب السياسة، نحن لا نناقش مسائل وأساليب تحليل وجمع المعلومات الاستخباراتية. الولايات المتحدة واثقة من أن المعلومات الاستخباراتية والإرشادات التي ننقلها إلى المملكة العربية السعودية وأعضاء التحالف الآخرين سليمة، وستوفر لهم أفضل الخيارات للنجاح العسكري.
ما كشفته دورية أنتليجنس المتخصصة في مجال الاستخبارات أكد وبشكل صريح الدور الأمريكي في اغتيال الرئيس صالح الصماد. أشارت الدورية إلى أن نجاح استهداف الرئيس الصماد كان بفضل الدعم المتزايد من الولايات المتحدة التي تولت تقديم إشارات جغرافية مكانية وذكاء بشريا بالتبعية. مثل هذه العبارات وغيرها دفعتنا إلى البحث أكثر حول تفاصيل عملية تحديد الأهداف.
نقتل ونستشهد ونتقطع ولا نرجع وراء، إما النصر ولا الشهادة مطلب الشعب الجارح.
سلام الله عليك، نلت ما تمنيت. في هذا الفيلم الوثائقي المكون من 4 أجزاء فيها حقائق دلائل إثباتات واسمها البصمة الأمريكية، ما كان تحيكه أمريكا أساسا في اغتيال الشهيد صالح بن علي الصماد لما حفلت مسيرة الشهيد الصماد بالكثير من الإنجازات الوطنية، على رأسها تصحيح وضع مؤسسة الدولة ومسار عملها ليصب في مصلحة المواطنين والاستمرار في تقديم الخدمات لهم والتخفيف من معاناتهم الإنسانية والمعيشية الناتجة عن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والحصار. أراد تحالف العدوان من خلال اغتيال الرئيس الصماد النيل من صمود وعزيمة الشعب اليمني، إلا أن جريمة هذا العدوان البشعة كانت وبالا عليه، كونها جعلت أبناء الشعب اليمني أكثر قوة وصلابة وحفزته على مواصلة الكفاح وإعداد العدة لردع دول العدوان في عقر دارها، حيث خيل لدول العدوان أنه باغتيال الرئيس الصمات سيمكنها من كسر إرادة اليمنيين ويؤثر سلبا على معنوياتهم، في حين كانت عاقبة جريمتهم الشنعاء وخيمة عندما وصلت صواريخ وطائرات الصمات إلى الرياض وأبو ظبي، بل اليوم تصل إلى عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما ليعم الخوف والرعب في داخل عمق الكيان الصهيوني السعودي الإماراتي حتى الأمريكي حتى في البحار. فقد شكلت هذه الجريمة اغتيال الرئيس صالح بن علي الصماد دافعا لليمنيين نحو مزيد من الصمود والصلابة في مواجهة أعداء الإنسانية. فشهدت الصناعات العسكرية والقدرات الدفاعية لبلادنا تطورات نوعية في إنتاج الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، من ضمنها طائرات صماد التي حلقت لتثأر للشعب اليمني، حلقت بروح الشهيد صالح الصماد، والتي باتت اليوم تقض مضاجع المعتدين وتشكل مصدر قلق لقادة العدوان والدول المشاركة فيه. مثل الرئيس الصماد سلام الله عليه نموذج رئاسي فريد في تاريخ اليمن، ليس في تاريخ اليمن فحسب بل في تاريخ المنطقة. ما قد بش رئيس مثله سلام الله عليه، سنتين وعمل ذي ما عملوش أي رئيس في 3 أو 4 عقود من الرؤساء السابقين. ما قد بش رئيس مثله بما تحلى به من الزهد والشجاعة والحنكة السياسية والتجرد عن حب التملك ومتاع الدنيا وحطامها الزائل. فلم يكن هناك ما يشغل تفكيره سوى قضية اليمن ومسؤولية بناء الدولة والانتصار لمظلومية الشعب حتى بذل روحه من أجلها. ترك الصماد منصبه على رأس الدولة مثلما وصل إليه ودون حتى أن يؤمن مسكنا لأفراد أسرته أو أي أملاك أخرى سوى منزل والده المدمر بفعل غارات طيران العدوان في منطقة بني معاذ بمحافظة صعدة. استشهد الرئيس الصماد استشهاد مثل خسارة كبيرة على اليمن والأمة العربية والإسلامية، وما تحقق للشعب اليمني بفضل تضحيات الشهداء وعلى رأسهم الرئيس الصماد يعتبر مصدر فخر واعتزاز نعتز به كشعب يمني، أنه قتل واستشهد على يد أرذل خلق الله وأنذل خلق الله، مجرمين قتله أمريكا وإسرائيل والسعاودة والإماراتيين. نحن نعتز وكل أبناء الشعب اليمني التواقين للحرية والانعتاق من تسلط قوى الاستكبار والهيمنة العالمية، ومن هذا المنطلق سيظل الرئيس الشهيد صالح الصماد ملهما لأحرار اليمن للاستمرار في النضال حتى تحرير كامل الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمحتلين والتحرر من الوصاية الخارجية التي عاشها الوطن لسنوات طويلة، في حين سيخلد التاريخ بأحرف من نور مسيرة حياة الرئيس الشهيد صالح بن علي الصماد سلام الله عليه. هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجاز، الحافلة بالتضحية في سبيل حرية واستقلال وسيادة الشعب اليمني.
خلال البحث حصلنا على وثائق تتضمن تقارير للكونغرس، إضافة إلى رسائل متبادلة مع البنتاغون لها علاقة باليمن، وأخرى تتضمن أنشطة الجيش الأمريكي في اليمن قبل وبعد ارتكاب جريمة اغتيال الصماد. من خلال متابعة التعاقدات الخاصة التي كان يجريها الجيش الأمريكي، تمكننا من الوصول إلى معلومات أقل ما يمكن وصفها بالمهمة. الحديدة أصبحت منطقة عسكرية بالنسبة للجيش الأمريكي. أضيفت المدينة إلى ما يعرف بمنطقة المسؤولية اليمنية، أو بالأصح منطقة الحرب. تحدد الوثائق 10 مواقع داخل اليمن يعرفها الجيش الأمريكي بمنطقة العمليات الخاصة المشتركة. تكشف وثائق التعاقد المواقع المحتملة للطائرات والمروحيات التي سيتم العمل عليها، وهي في البحرين وجيبوتي والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. بالرغم أن وثائق التعاقد تطرقت إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، إلا أن قاعدة واحدة من تلك القواعد هي المعنية بشكل أساسي بالعمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، والمرجح أن تنطلق العمليات الخاصة بالإخلاء منها. جيبوتي، فمنها تنطلق معظم العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، واليمن ضمن نطاق مهام القوات المتمركزة هناك.
The country hosts the only permanent American base in Africa, Camp Lemonnier. This base's strategic location has allowed the military to conduct counterterrorism operations in Somalia and Yemen.
The importance of U.S. cooperation with Djibouti, obviously, Camp Lemonnier is extraordinarily important, not only to our work throughout the Horn of Africa, but throughout the region.
فلسطين ستبقى حاضرة، ونحن اليوم ننادي كل شعوب العالم العربي والإسلامي أن المسؤولية الملقاة على عواتقكم كبيرة، فعندما تكون الأنظمة تمتلك من الإمكانيات ما يمكن أن تزيل هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة فنراها تتنصل وتتراجع وتترحل، فإن المسؤولية الآن على عاتق الشعوب.
رجل المسؤولية، قائد التوافق الوطني، السياسي المحنك ومهندس طريق الانتصارات، تصدى للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن، تحدى أمريكا وتوعدها باستقبال على خناجر البنادق. إنه الشهيد القائد صالح الصماد.
لا نستقبله على خناجر بنادقنا ليفهم هذه الرسالة، وقلت لكم أبناء اليمن كلهم سيكونوا مدافعين عن كل شبر في هذه الأرض الغالية.
في ظروف تعد الأصعب في تاريخ اليمن الحديث، تقلد ابن محافظة صعدة منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى عام 2016. اقترن ظهوره ورحيله بالتصدي للعدوان السعودي وأدواته من الحرب الرابعة على صعدة عام 2007 إلى السنة الرابعة من العدوان على اليمن.
قوتنا الصاروخية إلى دول العدوان هي رسائل سلام. إذا أردت السلام فاحمل السلاح، وإذا أرادوا السلام فنحن مع السلام كما أسلفنا وكما قلنا لهم سابقا. أوقفوا غاراتكم، نوقف صواريخنا.
عامان فقط هي الفترة التي تقلد فيها الشهيد الصماد رئاسة اليمن، صنع خلالها فارقا كبيرا وترك بصماته الوطنية والتنموية. عام 2018 أطلق مشروع يد تحمي ويد تبني لبناء يمن قوي مقتدر غير خاضع لوصاية خارجية أو لتبعية الجوار، وسعى لرأب الصدع داخل البيت اليمني تاركا باب الحوار مفتوحا للخصوم.
ومن هذا الاجتماع نأمل أن تتشكل لجان للحوار مع الأطراف السياسية الأخرى، إذا كان لديهم قرار أو لديهم جرأة فنحن مستعدون لتحييد المناطق عن القتال وعن الصراع، ومستعدون لإطلاق مبادرات صادقة.
الصماد لم يكن بعيدا عن هموم الشعب، كان المطلع والساعي لمعالجة قضايا اليمنيين، وفي الوقت نفسه كان رفيق المجاهدين، يحضر في الخطوط الأمامية، يشرف على العمليات العسكرية رغم علمه بالمخاطر التي كانت تحيط به من قبل دول التحالف السعودي التي وضعته في مرتبة المطلوب الثاني، وخصصت جائزة بقيمة 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومة عنه.
لم نأتي لنرفع من معنوياتكم، بل لنقتبس من نوركم، من صبركم، من صمودكم، وليعلم أبناء شعبنا أن هؤلاء الرجال الذين هم مرابطون في جبهات القتال، سواء في جبهة الداخل أو في جبهة الحدود، هم من يذودوا عن شرف وكرامة هذه الأمة.
أثارت هذه الشخصية الاستثنائية قلق دول العدوان ومن خلفها أمريكا، فاتخذ القرار باغتيال الصماد، وهذا ما حدث عام 2018 في الحديدة.
فاليمن الآن هو يمثل يوسف العرب في هذا الزمان، سيأتي اليوم الذي يفهم العرب أنهم تآمروا على أبناء اليمن، وأنه لن ينجيهم ولن يكون لهم دافعاً وحامياً ودرعاً حصيناً إلا أبناء اليمن في مواجهة المؤامرات الصهيونية الأمريكية.
الصماد الذي عرف بتواضعه ونزاهته لم يكن يمتلك عقاراً أو منزلاً، لكنه حاز محبة اليمنيين، لم تغره حياة القصور ولم تغيره المناصب، ورحل تاركا خلفه جيشا قويا يقود اليوم مواجهة قلبت المعادلات وجعلت اليمن رقما صعبا في المنطقة وندا لأمريكا وبريطانيا في البحر الأحمر.
والله إنها أشرف معركة حصلت من بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فلم يحصل أن تجمع شذاذ الآفاق من الأمريكان والصهاينة ومنافقي العرب ومنافقي البلد الداخلي في مثل معركة كهذه المعركة، فأنتم تواجهون شذاذ الآفاق في العالم، والنصر قاب قوسين أو
نقتل ونستشهد ونتقطع ولا نرجع ورا.
يد تحمي ويد تبني، ونحن ننطلق في هذا المشروع نعرف أن الطريق طويل ومحفوف بالتحديات خاصة في ظل العدوان.
كل الأحرار في اليمن من صالح الصمان.
يد تحمي ويد تبني هو برنامج ومشروع رئيسنا الشهيد، وهو نفسه البرنامج والمشروع الذي سيستمر إن شاء الله.
سائرون كما قال، يدا تحمي ويدا تبني،
وسوف نكون يدا تبني ويدا تحمي.
دحين معاكم مليون صمات.
والله إنها أشرف معركة حصلت من بعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله.
ما لحد فالآن يلحق يلحق ربي ناديك، صادق أحمد ولد زايد وسلمان أحمد، وعلاج أحمد نار حارق خارق، وعلاج أحمد نار حارق خارق، شاف المغافة لنا لم واجزها وما درانا الموت الأحمر حايق، وضحب لأم ديكا مسك وتمثل وما حسب بأسا ذويا خالق، فالله آدم والله بخشم البندق خلق ما دفنت مراحت خالق خلق
مستمعين الأكارم، تعد المقاطعة الشعبية للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية أداة فعالة في الضغط على الجهات التي ترتكب انتهاكات أو ممارسات غير أخلاقية، مثل انتهاك حقوق الإنسان أو الاحتلال العسكري أو التمييز العنصري. هذه المقاطعات جاءت بعد ما وبع العالم وظهر له أن الأمريكي والإسرائيلي يقترف إبادة جماعية بقتل بشع، بتفنن في القتل والدمار والخراب. المقاطعة الشعبية نجحت في تحقيق أهدافها في العديد من البلدان وفي العديد من المناسبات. مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في سياق النضال مع فلسطين، هذه المقاطعة لها عدة عوامل، منها قوة الدافع والمشاركة الاجتماعية والاستمرارية في المقاطعة. نستمع إلى الزميل محسن الشعبي عبر ميكروفون في حضرة الجمعة ومع هذه اللقاءات.
طبعاً
المقاطعة ودورها الاقتصادي على كيان الاحتلال، المقاطعة الأمريكية والصهيونية. معنا أحد الأخوة المواطنين، اسمكم، محدثونا عن واجبنا الأخلاقي والديني في مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية.
العقيد إسحاق أحمد سحاني. والله المقاطعة هي ضرورية من ما ترضي الله ورسوله أولا، وثانيا يعني إن شاء الله نعرقل مسارهم ونعرقل يعني إنتاجهم ونعرقل كل ما يرسلوه لا عندنا حبا في الله ورسوله. وهذا أولا وقبل كل شيء، لأنهم شركاء لا أعضاء الله، وأمريكا وإسرائيل، و يعني مقاطعة مثل ما قلت لك ما ترضي الله ورسوله.
دعوتك للمواطنين.
وإن شاء الله أدعو كل مواطن صغير وكبير، أنثى ذكر رجل مرأة طفل، إنه ما يشتري إلا منتجات محلية، لأن هذه هي ذمة. وإن شاء الله هولهم أعداء الإسلام وأعداء الأمة، وفي مقاطعتهم واجبة بما ترضي الله ورسوله. والسلام عليكم.
ما زلنا مستمعين في أهمية المقاطعة ورسائل إلى الشعب اليمني.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. أبو منذر، بالنسبة للمقاطعة وأهميتها، هي تعتبر من الركائز الأساسية للمسيرة القرآنية، حيث بدأ السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه بعمل العمل على مسارين: أهمية رفع الشعار، واعتبار ذلك عمل مواجهة مع أعداء الله اليهود والنصارى، وكذلك المقاطعة الاقتصادية لما لها من أثر كبير جدا على اقتصاد اليهود وعلى يعني تدميرهم الاقتصادي. وهذا فعلا رأينا أثره في الميدان، كيف أنه أصبح يعني له تأثير كبير جدا خلال هذه الفترة الأخيرة عندما حصل العدوان على غزة، وكيف انخفضت منتجاتهم في جميع الأسواق العالمية سواء في اليمن أو خارج اليمن أو في أوروبا أو كذا. وبدأ الناس، حتى بدأ الأعداء أنفسهم في أوروبا نفسها، بدأوا يقاطعوا هذه المنتجات لما رأوه من هول الجرائم التي حصلت في غزة. نحن هنا نستنكر يعني من قبل أن يحصل هذا العدوان أنه ما زالت البضائع موجودة في يعني الأسواق، أو تلقى من يأخذها أو يشتريها.
نتيجة الهيمنة الأمريكية والصهيونية على الشعوب كلها.
هذه نتيجة، لكن نحن بفضل الله لسنا من ضمن هذه الهيمنة، ولسنا من ضمن الشعوب التي يسيطر عليها. وقد تحدث السيد سلام الله عليه في الخطاب وقال لسنا ممن يتلقى توجيهات من قبلكم. لكن للأسف أن بعض التجار ما زال يدخل مثل هذه المنتجات، وما زال يلقى لها مشترين. لكن بفضل الله، لأن الدولة قامت بعمل قرار لمقاطعة هذه البضائع الأمريكية أو البضائع الإسرائيلية وبعض شركات المقاطعة، وهذا القرار هو يعتبر جبهة جهادية، وعلى الناس أن يعملوا فيه وأن يقوموا يعني بدورهم الجهادي والإنساني لمواجهة هذا الخطر المحدق بالأمة الإسلامية. ويجب علينا كذلك يعني أن نكون من تلقاء أنفسنا، نسعى في المقاطعة من تلقاء أنفسنا. والدولة هي قدمت تسهيلات كبيرة للتجار بأنهم يقوموا ببدائل، عرضت عليهم أنهم يدخلوا في بدائل، في يعني يدوا لهم شركات بديلة، وهذه هي نعمة كبيرة يعني، لأن يبقوا التجار مثلا بدون يعني أعمال أو بدون كذا، أو انتهت أعمالهم أو كذا. نعم، بعدة شركات نفس المنتجات بديل شركات غير مقاطعة، حتى ولو كانت أوروبية أو كذا. لأن احنا ما بنقول يقاطعوا الناس أوروبا بكلها، لا، الله سبحانه وتعالى بيقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. نحن عندما نقاطع، احنا بنقاطع فقط هؤلاء الذين بيعتدوا علينا، بيضربونا، بيهاجمونا، بيحاصرونا. فهذا القرار هو قرار كان شجاع، لأنه لم يبالي بالترتيبات الذي بيحسبها بعض الأشخاص على ما تترتب.
فالمقاطعة سلاح فعال وسلاح مؤثر على أعدائنا، سنتحرك فيه بوعي شعبنا وبوعي مؤسسات الدولة التي ستحرص على أن نقلص هذا الاندفاع لهذه الشركات التي تدعم الصهيونية بإذن الله سبحانه وتعالى فالمقاطعة آتية لا محالة.
المقاطعة سلاح الشعوب، أداة فعالة يمكن للشعوب استخدامها للتأثير على السلوكيات والممارسات غير العادلة للأفراد أو الجهات التي يستهدفونها. تلك هي باختصار المقاطعة، الوسيلة السلمية والمجانية والسهلة للمطالبة بالعدالة والتغيير.
قاطع عدوا مجرما في المنتجات لتسلما، قاطع لأمريكا وإسرائيل أرباب العمى. قاطع عدوا مجرما في المنتجات لتسلما، قاطع لأمريكا وإسرائيل
في حضرة الجمعة. من إذاعة صنعاء البرنامج العام يستمر التواصل معكم مستمعينا الأكارم، ومعنا على الهواء مباشرة الدكتور قيس الطل. السلام الله عليكم سيدي الكريم، وأهلا ومرحبا إلى في حضرة الجمعة عبر أثير إذاعة صنعاء، وجمعتكم مباركة. سيد الكريم، من خلال المجريات ولا شك أنكم تابعتم يعني تصريحات المجرم ترامب والمجرم نتنياهو، هناك سحابة سوداء مظلمة تخيم على منطقتنا العربية. في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة، ما ينبغي علينا فعله؟ ما ينبغي علينا التحضير له؟ ما ينبغي علينا كمواطنين كأفراد ننتمي إلى الحكمة والإيمان هذا البلد العظيم الذي أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما ينبغي علينا أن نعمله هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف والأعداء يتربصون بالشعب الفلسطيني، يتربصون بالأرض العربية، يتربصون بتهجير الناس وتقسيم الأرض، وكأن الأرض هذا ترامب حق أمه، يعني هذا يدخل من هنا وهؤلاء يهجرهم من هنا، وهذا ما ينبغي على هذه الأمة فعله في هذه الظروف وفي هذه الأوضاع التي تعيشها؟
طبعا ونحن نشاهد هذا المعتوه الكافر المجرم ترامب ونسمع تصريحاته الساذجة والتافهة والإجرامية في نفس الوقت،
نعم،
الهادفة إلى تهجير أهل غزة من أرضهم وتسليم فلسطين، كامل أرض فلسطين، إلى الكيان الصهيوني إلى الإسرائيلي. طبعا لا بد أن نصل إلى حقيقة ذكرها القرآن الكريم كثيرا، وهي أنهم لا يزالون يباتلوننا وسيستمرون في قتالنا والهدف حتى يردونا بعد إيماننا كافرين. ولذلك يجب علينا أن نبقى صاحيين، أن نبقى يقظين، أن نبقى نحمل الروحية الجهادية باستمرار، أن نعد العدة، أن تستمر الدورات التعبئة العامة العسكرية، أن يستمر الناس في التدريب والتأهيل العسكري، أن يستمر الناس في دعم القوة الصاروخية والجوية، لأن هؤلاء لا حل معهم إلا الجهاد في سبيل الله. يعني بعد أن أكملنا الجولة الأولى من الصراع مع الأمريكي والإسرائيلي، وبعد أن ارتكبوا الآلاف من المجازر وقتلوا عشرات الآلاف وجرحوا مئات الآلاف وهجروا الملايين من أبناء غزة ومن أبناء فلسطين، بعد تلك المجازر وتلك الحرب الجماعية والإبادات الجماعية التي استنكرها العالم الحر كله، يأتي هذا المعتوه ليعيد الصراع من جديد ويعيد الحرب من جديد بتصريحاته في غزة، وكذلك مهددة لمصر والأردن وأنهم سيتحملون التبعات. يعني هذا الشخص الكافر المعتوه المجرم ترامب يريد أن يوزع الصراع على المنطقة العربية والإسلامية، وهم هكذا وهذه مخططاتهم، الاستيلاء على الشرق الأوسط بكله ثم تشكيل حكومة عالمية ليفسدوا في العالم بكله. طبعا هنا نشيد بموقف مصر والأردن الذي رفض تهجير أهل غزة واستقبالهم في مصر ولا الأردن، وهم أحق بفلسطين من غيرهم، وهذا موقف عظيم. نتمنى أن يستمر هذا الموقف ونحثهم على الثبات في هذا الموقف. كذلك لا ننسى أن نذكر تلك الجريمة البشعة التي أقدم عليها مرتزقة حزب الإصلاح ومرتزقة حكومة النفاق في مأرب، أو في سجن صدنايا في مأرب كما سماه البعض. من استهداف لذلك الشاعر الحر راشد الفطام وقتله، أدى هذا إلى قتله تعذيبا لأنه صرخ بالموت الأمريكا والموت لإسرائيل. يعني نستذكر زمان أيام الجاهلية عندما صرخ أبو ذر رضي الله عنه بكلمة التوحيد، تعرض للتعذيب وتعرض للضرب على يد كفار قريش، واليوم هذا الشاعر العظيم يتعرض للتعذيب والضرب بل وحتى القتل لأنه صرخ بالله أكبر، الموت أمريكا الموت إسرائيل. يعني هذا يزيد هذا الحزب حزب الإصلاح افتضاحا وانكشافا أنه فعلا حزب أمريكي حزب إسرائيلي عميل خائن متصهين، والذين ينتقدون ما يحصل في بعض البلدان في بعض السجون هم اليوم جعلوا من سجون مأرب سجون للتعذيب وسجون لانتهاك حقوق الإنسان وسجون لا تسمح حتى بحرية التعبير ولا تسمح حتى بكلمة الحق في وجه الأمريكي والإسرائيلي. اليوم إن شاء الله الشعب اليمني سيخرج في وقفات بعد صلاة الجمعة، وهذا ما نؤكد عليه دائما وبشكل مستمر، ونريد أن يكون الزخم كما كان الزخم في ميدان 70 وفي بقية الساحات أكثر من 950 ساحة حتى تبقى الروحية الجهادية متقلة ويبقى الشعور بالمسؤولية موجود، وكذلك ليعلم الإسرائيلي والأمريكي أن الشعب اليمني يتابع الأحداث ويتابع كذلك الاعتداءات المستمرة التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني في طوباس في فلسطين وحصار أهلها واستهدافهم بالقنابل كما حصل اليوم الصباح وقتل العديد من أبناء الشعب الفلسطيني. يعني العدوان الإسرائيلي لا زال مستمر، فنحن بهذه الوقفات نريد أن نوصل رسالة أننا نتابع الأحداث ونرصد ونرقب وننتظر فقط توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونحن على أتم الجهوزية وأتم الاستعداد لأي مرحلة قادمة ولأي جولة قادمة ولأي تصعيد قادم. الهدف أن يعلم الشعب اليمني أننا لازلنا في صراع وأننا إذا انتهينا من جولة فهناك جولات، فالمهم أن تبقى الروحية الجهادية مشتعلة والمعنويات مرتفعة. ولذلك ندعو الجميع جميع الأحرار والشرفاء إلى اليوم وقفة بعد صلاة الجمعة باب المسجد، وهذه حجة لكل من كان يتعذر أن الميدان ميدان 70 بعيد أو غيره من الساحات، نقول له قد لا الله ادالك ساحة باب البيت يعني باب الجامع، فأقل ما نعمله أن نقف هذه الوقفة، يعني وقفة تجسد توحدنا وتجسد أن همنا وقضيتنا جميعا هي القضية الفلسطينية، فنتمنى من الجميع المشاركة، وطبعا قنوات العدوان أو قنوات العدو الصهيوني ترصد حتى هذه الوقفات وتعمل لها ألف ألف حساب وتدرسها دراسة تحليلية وتقول أن هذه الوقفات هي امتداد لتلك الملايين التي كانت تخرج كل جمعة إلى ميدان 70 وبقية الساحات. فندعو الجميع إلى الاهتمام بالحضور باكرا في صلاة الجمعة وكذلك الالتزام بالحضور في هذه الوقفات، وكتب الله أجر الجميع.
إذن بحضور شعبي بزخم ثوري سيكون لنا وقفات بعد صلاة الجمعة في جميع المساجد وجميع الأحياء وجميع الحارات لنقول لأمريكا الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. والشعب اليمني صاحب حمية صاحب مواقف والتاريخ يشهد بذلك. الدكتور قيس الطل كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا
جزيلا. الله
الله، لو تسقف اليمن طيارات فنحن ثابتون على موقفنا
ولن نترك إخواننا الفلسطينيين.
أما علمتهم بأن غزة لنا عزة وكرامتنا من الله الأقصى وغزة؟
إن قضيتنا هي القضية الأولى هي فلسطين.
أيها الحقراء، نحن هذا الشعب وهذا الميدان كله
ضدكم وضد تعاملكم.
بحرنا مسجور ومواجه جبالي البريطاني والأمريكي عصية، في حصرنا كيان الاحتلالي فيه بانغرق طواغيتا وغيا. قد نكسنا كبرياهم والتعالي وانطرت يا فطوايرنا الذكية.
ما نبالي ما نبالي ما نبالي واجعلوها حرب كبرى عالمية، حن قلبي للجرامل والأوالي والله إن العيش ذا يحرم علي. ليس بيلا الله ذوبنا المر حالي مرحبا بالموت حيا بالمنية.
فتحك الموعود جاي خير والي شما في أتم الجاهزية. ثأر غزة ثأرنا والدم غالي والقضية عندنا نفس القضية. يا
حضرة الجمعة. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.